واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام عليكم حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور الحلقة السادسة إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر قائم آل محمد سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي لازال حديثنا يتواصل تحت عنوان العلو الإسرائيلي الثاني وهذا هو الجزء الثالث في نفس هذا الموضوع بنحو سريع لأجل أن أذكركم بالمطالب المتشعبة في الحلقة الماضية. وقفت عند سورة آل عمران وما جاء فيها في الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة بخصوص أهل الكتاب، والمصداق الأوضح من أهل الكتاب بخصوص هذه الآيات هم اليهود، لأنهم كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين في المدينة وفي المناطق التي تجاور المدينة. لن يضروكم إلا أذن، الخطاب للنبي والمسلمين بخصوص اليهود. لن يضروكم إلا أذن، ضرر محدود، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وجاء في سورة الحشر في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة والتي بعدها. لأنتم، الخطاب للنبي والمسلمين، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، والحديث عن اليهود. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء الجدر، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. وكذلك ما جاء في سورة المائدة في الآية 64 بعد البسملة والتي تبدأ وقالت اليهود يد الله مغلولة. موطن الحاجة في الآية حينما تتحدث الآية عن اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هذه السنن الكونية كانت تفعل في أمة اليهود أثرها بعد انتهاء مرحلة العلو الأول، وهذا الحال بقي مستمرا حتى حدثتنا سورة الإسراء في الآية 104 بعد البسملة، وهي تخبرنا عن مجيئهم لفيفا إلى أرض فلسطين. وقلنا من بعده، من بعد فرعون، من بعد أن هلك غرق، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وكانت التفاصيل في تأريخهم، وبعد ذلك تشتتوا. فإذا جاء وعد الآخرة إنه موعد العلو الثاني بحسب أوائل السورة نفسها، أوائل سورة الإسراء. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، واللفيف أخلاط متباينة مختلفة مجتمعة في الوقت نفسه، ومر الكلام في هذا. وماذا تقول السورة نفسها، سورة الإسراء، في الآية السادسة بعد البسملة؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، هذا في العلو الثاني، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الآية الرابعة بعد البسملة من سورة الإسراء تعطينا حكما قاطعا من أن اليهود لابد أن يعلو أمرهم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وبينت لكم في الحلقة الماضية من أن الآية تشتمل على 12 تأكيدا، ما بين تأكيد لفظي وتأكيد معنوي. بحسب معلوماتي لم تمر علي آية في الكتاب الكريم يجتمع فيها هذا العدد من التوكيدات اللفظية والمعنوية. هذه الآية هي عبارة عن سطر واحد ونصف سطر، تشتمل على تأكيدات متكررة، تأكيدات لفظية وتأكيدات معنوية. حكم قطعي واضح من أنهم في مرحلة العلو الثاني ستكون لهم الغلبة حتى يحين موعد نهاية فسادهم في الأرض. في الآية السابعة بعد البسملة فإذا جاء وعد الآخرة، إنها مرحلة العلو الثاني، واستكمل اليهود زمانهم، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. فهنا لا ينفع اليهود كثرة الأموال وكثرة البنين وكثرة النفير. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إذا ما انتهت مدة دولتهم. وحديثي عن الدولة هنا ليس عن الدولة بالمعنى القانوني، بالمعنى السياسي، بالمعنى الاجتماعي. المراد من الدولة إنه الزمان الذي يكون في صالح هذه المجموعة أو تلك المجموعة. يمكن للإنسان أن يقول عن الزمان الذي يكون في صالحه: هذه دولتي، هذا المقطع الزماني هو في صالحي، هو في جهتي وليس في جهة مضادة لما أريد. فحينما ينتهي زمان دولتهم سوف لن تنفعهم الأموال والجنود والنفير ولن تنفعهم الولايات المتحدة الأمريكية. لقد انقضى الأجل. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا هو منطق القرآن. أنا أقول للأغبياء من العرب ومن الإسلاميين من السنة أو الشيعة: لماذا تعاندون منطق القرآن؟ ما هو منطقكم أنتم؟ منطقكم هو منطق الغباء القومي ومنطق الغباء القطبي. العرب منطقهم منطق غبائهم القومي، والإسلاميون من السنة والشيعة منطقهم المنطق القطبي الغبي. هذه هي الحقيقة. حقائق القرآن ناطقة. هناك علوان لبني إسرائيل، علو مضى وجرى الذي جرى بعده على بني إسرائيل، وما بين العلوين فإن اليهود سيكونون مثلما مر عليهم الزمان مغلوبين على أمرهم، ومرت الآيات تحدثنا عن هذه الحقائق في الزمان المحمدي. ولكن حينما يؤتى بهم لفيفا إلى أرض فلسطين سيكون علوهم الثاني، وهنا ستكون لهم الغلبة. هذا منطق القرآن ومنطق التاريخ أيضا ومنطق الواقع الذي نعيشه اليوم. أنتم ما هو منطقكم؟ العرب منطقهم منطق الغباء القومي، والإسلاميون السنة والشيعة منطقهم المنطق القطبي الغبي. هذه هي الحقائق. تريدون أن تعاندوا قوانين الله؟ عاندوها، عاندوها. إذن ما هو الموقف؟ إذن ما هو الموقف؟ سورة الأنفال الآية 60 بعد البسملة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. رباط الخيل مصداق من مصادق القوة أيضا، ولكن لأهميته في زمن نزول الآية أشير إليه، وهو يشير إلى ما يماثله في كل زمان. فهناك ما يماثل رباط الخيل من الصناعات العسكرية في كل زمان بحسب الأزمنة والأمكنة والظروف الموضوعية. وأنا لا أريد أن أقف عند الآية طويلا في كل تفاصيلها، لكنها لقطة من معنى القوة. القوة ليست منحصرة بالسلاح، القوة معناها أوسع وأعمق من السلاح. وحدثتكم عن قوة العلم الذي ينتج التكنولوجيا، ولا نستطيع أن نتصور حياتنا في كل أجزائها وفي كل حالاتها منسلخة عن التكنولوجيا. التكنولوجيا دخلت في كل جزء من أجزاء حياتنا، في الحرب وفي السلم، في الليل وفي النهار، في اليقظة وفي المنام، في كل أحوالنا وحالاتنا. القوة الحقيقية في العلم. ومن هنا في زماننا أغلى بضاعة اليوم في سوق الاقتصاد المعلومة. المعلومة الصحيحة هي أغلى بضاعة من جهة القيمة الاقتصادية، إنني أحدثكم عن القيمة الاقتصادية فضلا عن القيمة المعنوية وفضلا عن القيمة العقلية الإنسانية للمعلومة الصحيحة. لكننا من وجهة نظر اقتصادية معاصرة أغلى بضاعة اليوم هي المعلومة الصحيحة. هذا التعبير تعبير دقيق جدا، ثورة المعلومات. هذه ثورة المعلومات ماذا أنتجت؟ أنتجت التكنولوجيا. وماذا أنتجت التكنولوجيا؟ أنتجت المعجزات، تلو المعجزات في حياتنا إلى الحد الذي أصبحنا لا نستطيع أن نعيش من دونها، من دون معجزات التكنولوجيا. من جملة معجزات التكنولوجيا ما يكون في عالم العسكرتاري، إنها أسلحة الحروب، إنها أسلحة الجيوش بكل أشكالها. فالقوة في العلم، القوة في التكنولوجيا، والعلم والتكنولوجيا لا يمكن أن ينشأ نشأة حقيقية من دون اقتصاد قوي. إذن القوة هنا، القوة في الاقتصاد. لو أن الدول العربية على سبيل المثال، لو أن الدول العربية، لا أقول من أنها تشكل دولة واحدة، هذا أمر يبدو مستحيلا أن تتشكل وحدة بين الدول العربية، ولكن يمكن أن تكون هناك اتفاقية بين الدول العربية كاتفاقية التجارة العالمية، أن يتوحد اقتصاد الدول العربية بنحو تكاملي، أن تمتد طرق السيارات وطرق النقل بين كل الدول العربية، وأن تمتد سكك الحديد، وأن تعمر الموانئ والمطارات بنحو يكون النقل التجاري ونقل البضائع بنحو سهل من دون صعوبات، فهذا البلد فيه من المواد الأولية التي يمكن أن تغطي حاجة سائر الدول العربية، وهذا البلد فيه من الزراعة، وهذا البلد فيه من الصناعة، وهذا وهذا، إنها وحدة اقتصادية تكاملية، والبلاد الغنية تستثمر في البلاد الفقيرة، وكل الدول العربية تتمتع بموقع جغرافي مهم. الدول العربية الكثير منها تقع على أهم البحار في العالم، على البحر الأبيض المتوسط، وهناك دول تقع على البحر الأحمر، ودول تقع على البحر العربي، ودول الخليج. الموقع الجغرافي للبلاد العربية موقع حساس جدا، عبر التأريخ في الماضي وفي زماننا وفي المستقبل. هذه المنطقة هي التي من يحكمها سيحكم العالم، هذا في دين اليهود وفي دين النصارى وفي دين المسلمين عند السنة وعند الشيعة. الذي يحكم هذه المنطقة هو الذي سيحكم العالم، ومن هنا من هذه المنطقة ستنشأ حضارة الحضارات، إنها الحضارة المهدوية، حضارة الحضارات. أحاديث العترة الطاهرة تقول: من أن ما خرج من العلم للناس منذ زمان أبينا آدم إلى يوم الظهور خرج حرفان من العلم، وحينما يظهر القائم سيخرج 25 من حروف العلم، هذه الحروف تضم إلى الحرفين. هذه منطقة حضارة الحضارات. لو أن الدول العربية المنتجة للنفط، وحتى الدول العربية التي لا تنتج النفط، يوجد النفط إما في أراضيها أو في سواحلها البحرية، في المياه البحرية التابعة لأراضيها. لو أن الدول العربية اجتمعت مع بعضها وشكلت منظمة كمنظمة أوبك خاصة بالدول العربية فقط، لو اجتمع نفط العراق مع نفط الكويت مع نفط السعودية مع نفط ليبيا والجزائر وسائر الدول العربية الأخرى، أكبر احتياطات النفط في العالم موجودة في الأرض العربية، لو أنهم أسسوا اقتصادا كبيرا ولم يدخلوا في حرب مع إسرائيل، لكنهم قاطعوها واعتمد العرب على أنفسهم، لا يبقى لإسرائيل من قيمة حتى لو بلغت أعلى مراتبها في علوها العلمي، التكنولوجي، السياسي، الاقتصادي، العسكري. ماذا ستفعل مع قوة اقتصادية هائلة إذا ما كانت هناك من وحدة اقتصادية تكاملية بين الدول العربية؟ هذه هي القوة الحقيقية. انظروا إلى الصين. الصين ترعب الولايات المتحدة الأمريكية وترعب الاتحاد الأوروبي، لا بسلاحها وإنما باقتصادها الذي صار يدعم العلم وما ينتجه العلم من تكنولوجيا. ها هي الصين تكاد أن تكون موجودة في كل بقاع الأرض في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. المواطن الأمريكي يفضل البضاعة الصينية التي تعرض في الأسواق الأمريكية، أسعارها مناسبة وهي في درجة عالية من الجودة. قوة الصين لا في سعة مساحة أراضيها ولا في كثرة عدد نفوسها. قبل أن تدخل اقتصاد السوق ليس لها من تأثير كبير. قوة تأثير الدول لا في سعة المساحة ولا في كثرة عدد السكان. قوة تأثير الدول في اقتصاداتها. والمنطقة العربية من الخليج إلى المحيط منطقة أرضها مليئة بالكنوز، لكن العرب أغبياء، وهناك فيهم من هو قصير النظر لخلافات سخيفة على مقدار من الحدود يندفع إلى الخيانة كي يقف مع أعدائه، مع أعداء قومه. ولقد نخرت خيانة الحكام العرب كثيرا كثيرا في الواقع العربي. الحكاية طويلة. فالمراد من القوة ليس بالضرورة أن يرفع السلاح، وإنما أن تشخص القوة المناسبة لكل زمان. في زمن من الأزمنة تكون القوة سلاحا، وفي زمن من الأزمنة تكون القوة علما وتكنولوجيا، وفي زمن من الأزمنة تكون القوة اقتصادا كاسحا. وفي القوة ليست محصورة بالسلاح. وقد ضربت لكم مثالا وإن كان بسيطا لكنه يكشف لنا عن الفكر القرآني وعن فكر العترة الطاهرة. قرأت عليكم من الجزء الأول من كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 123. إنه الحديث 57 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الإمام الصادق يقول: منه، من هذه القوة، الخضاب بالسواد، خضاب شعر الرأس وخضاب شعر اللحية. هذا هو الجزء 6 من الكهف الشريف لشيخنا الكليني رحمة الله عليه المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 495. إنه الباب 72 باب الخضاب، الحديث 4 بسنده، بسند الكليني، عن جابر، إنه جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه، عن أبي جعفر إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الباقر يقول: دخل قوم على الحسين بن علي صلوات الله عليهما فرأوه مختضبا بالسواد. الاختضاب بالسواد مدح كثيرا في أحاديث محمد وآل محمد صلوات الله عليه. دخل قوم على الحسين بن علي صلوات الله عليهما فرأوه مختضبا بالسواد، رأوا لحيته، فسألوه عن ذلك، سألوه عن خضاب لحيته بالسواد، فمد يده إلى لحيته ثم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في غزاة غزاها، في غزاة في غزوة، في غزاة غزاها، أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين، ليقووا به نفسيا. الإنسان حين ينظر في المرآة فيرى بياض شعر رأسه وبياض لحيته، لهذا الذي يراه في المرآة هناك تأثير، لكنه حين يختضب بالسواد هذا السواد يوحي إليه من أنه لا زال شبابا، لا زال قويا. على المستوى النفسي للشخص، أما في مواجهة الأعداء فإنهم سيرون الجيش الذي أمامهم، يرونهم شبابا، وهذا له تأثير نفسي أيضا على الجيش. وهناك أمور أخرى، أنا لست مهتما بموضوع الخضاب بالسواد هنا، إنما جئت بما ذكر في هذه الأحاديث مثالا على أن معنى القوة في الآية ليس محصورا بالسلاح فقط، وإنما القوة يختلف معناها ويختلف مضمونها من حالة إلى حالة، ومن ظروف موضوعية إلى ظروف موضوعية أخرى. أقول للعربي: ما أنتم جربتم الحرب، لماذا لا تجربون هذا الذي أقوله؟ أو إذا كان عندكم من شيء يكون أفضل من هذا الذي ذكرته، ما أنتم جربتم والذي جربتموه جاء خلافا للمنطق القرآني. مشكلة المسلمين لا يفقهون قرآنهم، وهذه المشكلة بدأت منذ رزية الخميس، حيث أسس عمر بن الخطاب لهذه الطامة الكبرى حينما قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الرجل يهجر، والصحابة الذين طردهم رسول الله من مجلسه ومن بيته وعلى رأسهم عمر منعوا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتب الكتاب العاصمة للأمة، ووضع عمر بن الخطاب منهجا سارت عليه سقيفة بني ساعدة، وبعد ذلك ركضت سقيفة بني طوسي باتجاه المسلك العمري نفسه حينما قال هذا كتاب الله وهو حسبنا، حسبنا كتاب الله، بعيدا عن العترة الطاهرة. فماذا أنتج ذلك؟ أنتج ذلك الجهل المتراكم والغباء المتراكم، حكام أغبياء ورجال دين أغبياء صنعوا الغباء في العقل العربي. العرب ما هم بأغبياء بنحو ذاتي، وإنما الذين حكموهم منذ أول خليفة من خلفاء سقيفة بني ساعدة وإلى يومنا هذا رجال الدين أئمة المذاهب ابتداء بالصحابة، ابتداء بالصحابة، هؤلاء هم الذين صنعوا الغباء في العقل العربي. هذا الكلام لا يكون مقبولا عند الذين يتعصبون للصحابة ويتعصبون لخلفاء سقيفة بني ساعدة، لكنهم لو أنصفوا أنفسهم واحترموا عقولهم ونظروا في هذه الحقائق فإنهم سيصلون إلى النتيجة نفسها التي أتحدث عنها. نذهب إلى فاصل.
يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة، سبحانك يا لا الغاب. يا بديع السماوات، يا جامل الظلمات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الحسنات يا ماحي السيئات يا شديد النقمات سبحانك يا الله
قصيدة من أجمل قصائد المتنبي. هناك بعض الأدباء يقولون من أن هذه الأبيات هي معجزة من معاجز المتنبي إذا كان المتنبي شاعر الشعراء. ونقل عن المتنبي من أنه ادعى النبوة بغض النظر عن كل ذلك. هذه القصيدة النونية الجميلة إنني أقرأ عليكم من ديوان أبي الطيب المتنبي. هذه طبعة منشورات الشريف الرضي هم المقدسة، إنها النسخة التي حققها الدكتور عبد الوهاب عزام، وهي نسخة مشهورة معروفة من نسخ ديوان أبي الطيب المتنبي. الرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. حكمة، حكمة دقيقة. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. وقبل قليل كنت أحدثكم عن أن القوة العظمى العلم، وبعد ذلك كل شيء يأتي بعد العلم، فتأتي التكنولوجيا، ومن تفاريع التكنولوجيا تأتي القوة العسكرية. حتى الاقتصاد لا يكون ناجحا من دون علم اقتصاد صحيح ودقيق ومدروس. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة، في بعض النسخ لنفس حرة، لنفس مرة، لنفس مستوية في طبائعها، مثل ما جاء التعبير عن النبي صلى الله عليه وآله في سورة النجم: ذو مرة فاستوى، ذو طبيعة مستوية، ذو مرة. فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان، ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. لولا العقول لكان أدنى ضيغم، الضيغم هو الأسد. لولا العقول عند بني البشر لكان أدنى ضيغم، أدنى إلى شرف من الإنسان بسبب قوته. ولما تفاضلت النفوس ودبرت أيدي الكمات. الكمات جمع لكمي، والكمي هو الفارس الشريف، يقولون الكمي هو الذي لا يقتل إلا الكمي. ولما تفاضلت النفوس ودبرت أيدي الكمات عوالي المران. المران جمع لمارن، والمارن هو الرمح، والمران الرماح. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. المتنبي أخذ هذا المعنى من كلام أمير المؤمنين عرف المتنبي بأنه حكيم الشعراء. من أين جاءت حكمته؟ لقد استقى معاني الحكمة من كلمات أمير المؤمنين. أمير المؤمنين سيد الأوصياء استشهد سنة 40 للهجرة. المتنبي قتل في النعمانية في العراق وهو شاعر كوفي جعفي من قبيلة جعفة. هو شاعر كوفي جعفي شيعي عراقي قتل في النعمانية وهي منطقة قريبة من مدينة الكوت. قتل سنة 354 للهجرة. الكثير من مضامين الحكمة في أشعاره مأخوذة من كلمات أمير المؤمنين، ومنها هذا المضمون أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 65 بعد 300 في باب الكلمات القصيرة لسيد الأوصياء، الحكمة المرقمة بالرقم 86. أمير المؤمنين يقول: رأي الشيخ بحكم تجاربه في الحياة، رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. الجلد القوة والشدة، والغلام هو الفتى، هو الشاب القوي. رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام، من قوته وشدته وبطشه. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. هذا هو منطق علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. هذا الميثاق أخذه علينا رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا علي يفهمكم بعدي. فهل فهمنا؟ نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: من تكلم في الله هلك، ومن طلب الرئاسة هلك، ومن دخله العجب هلك. اشتدت مؤونة الدنيا والدين، فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليه. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأحد أولاده: يا بني، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها، وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. وإياك والمزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك. وإياك والضجر والكسل، فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. بقي عندي ما أريد أن أقوله بحسب منطق بيعة الغدير وبحسب ثقافة العترة الطاهرة. هناك ميزان لابد أن توزن به العلاقات وأن توزن به المواقف. سأجمل مفرداته وسأشير إلى خطوطه العامة من خلال آيات الكتاب قطعا بتفسيرهم صلوات الله عليهم ومن خلال كلماتهم وأحاديثهم التي تفهم بحسب قواعد تفهيمهم صلوات الله عليهم. كان حديثنا عن اليهود، ومثل ما بينت لكم في الحلقة الماضية من أن القرآن تكلم كثيرا عن اليهود وعن بني إسرائيل، عن نشأتهم وعن تأريخهم، عن أنبيائهم، عن كتبهم المقدسة، عما جرى عليهم من البلاء والويلات، عن حروبهم، عن الكثير والكثير والكثير من شؤونهم. لكنني إذا أردت أن أشير إلى أهم نقطة تحدث عنها القرآن بخصوص ما فعله بنو إسرائيل، تحدث القرآن عن قتلهم للأنبياء. في الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة. لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ويقتلون الأنبياء بغير حق. التعبير جاء في الآية بهذه الصيغة، ذلك بأنهم كانوا، الحديث عن اليهود في الماضي وليس عن اليهود في زمان رسول الله، الحديث عن ماضي اليهود. ذلك بأنهم، بأن اليهود كانوا في الماضي في تاريخهم السابق على زمان اليهود وقت رسول الله صلى الله عليه وآله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. هذا واضح، ولكن إذا ذهبنا إلى سورة البقرة وإلى الآية 91 بعد البسملة، القرآن يخاطب اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة أو في جوارها بأنهم قد قتلوا الأنبياء. لماذا؟ وإذا قيل لهم لليهود الذين كانوا يعيشون زمان رسول الله بحسب سياق الآيات المتقدمة، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، آمنوا بالقرآن، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا فقط، نؤمن بتوراتنا ويكفرون بما وراءه، يكفرون بإنجيل عيسى، يكفرون بقرآن محمد صلى الله عليه وآله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فماذا يكون الخطاب لهم للذين كانوا يعيشون في المدينة؟ قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، من قبل هؤلاء لم يباشروا القتل بنحو مباشر، اليهود الذين سبقوهم، ومرت الآية قبل قليل وهي تتحدث عنهم من أنهم كانوا يقتلون الأنبياء، ولكن القرآن هنا يخاطب اليهود الذين هم في زمان رسول الله من أنهم يشتركون مع الذين سبقوهم في عملية قتل الأنبياء. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إذا كنتم تدعون الإيمان وأن الإيمان يكون منحصرا بما أنزل عليكم فقط، إذن لماذا قتلتم الأنبياء؟ والخطاب موجه للذين كانوا يعيشون في المدينة وفيما جاورها، لليهود في زمان رسول الله. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ويتجلى المعنى صريحا أيضا في الآية 83 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، هكذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله، من أننا لن نؤمن بك حتى يتحقق الذي نحن قد تعلمناه من أنبيائنا السابقين، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. النبي الأعظم في أحاديثنا الشريفة صنع المعجزات والمعجزات والمعجزات بطلب من اليهود، وما آمن منهم إلا قليل بغض النظر عن هذه التفاصيل. فماذا يقول القرآن لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. تلاحظون أن الآية الأولى التي تلوتها عليكم كانت تتحدث عن اليهود كانوا قد قتلوا، ثم تلوت آية أخرى تخاطب اليهود في زمان رسول الله على أنهم واليهود القاتلين السابقين كانوا شركاء، لكن الآية هنا تخاطب يهود المدينة بأنهم هم الذين باشروا القتل. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ماذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة؟ هذا تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. والعياشي رضوان الله تعالى عليه من رجال الغيبة الأولى، كان معاصرا للكليني، كان قاضيا من قضاة المخالفين، لكنه اهتدى إلى دين العترة الطاهرة. هذا الجزء الأول من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 33 بعد 200 بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لما نزلت هذه الآية قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، وقد علم أن قالوا والله ما قتلنا ولا شهدنا. هذا جواب يهود المدينة. قال وإنما قيل لهم ابرأوا من قتلتهم فأبوا. وهذا بالضبط هو الذي عليه أتباع سقيفة بني ساعد، لا يبرؤون من قتلة محمد وأهل محمد. الصادق يقول لما نزلت هذه الآية قل قد جاءكم رسل من قبلي، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، وقد علم أن قالوا والله ما قتلنا ولا شهدنا، ما كنا حاضرين. هذا في أجيال ماضية من أجيال اليهود. الإمام الصادق يقول الآية خاطبتهم لأنه قد قيل لهم ابرأوا من هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء من أسلافكم فرفضوا، وإنما قيل لهم ابرأوا من قتلتهم، من قتلة الأنبياء فأبوا. نقرأ أيضا في الكهف الشريف، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 149 باب في صنوف أهل الخلاف وذكر القدرية والخوارج والمرجئة وأهل البلدان. الحديث الأول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لعن الله القدرية. القدرية هم الذين يتمسكون بالعقيدة الأموية، الأمويون صنعوا لهم دينا، لا شأن لي بما يقوله علماء الكلام من السقيفتين اللعينتين، من سقيفة بني ساعدة أو من سقيفة بني طوسي. القدرية هم الذين يعتقدون بعقيدة الدين الأموي. الصادق يقول صلوات الله عليه لعن الله القدرية، لعن الله الخوارج، لعن الله المرجئة، لعن الله المرجئة. المرجئة هم أتباع سقيفة بني ساعدة بنحو مباشر. فأحد أصحابه كان جالسا في المجلس قال مخاطبا الإمام الصادق: لعنت هؤلاء مرة، يعني القدرية والخوارج، ولعنت هؤلاء مرتين، يشير إلى المرجئة الذين هم أتباع سقيفة بني ساعد، هؤلاء الذين أرجأوا الخلافة بين الصحابة والعترة إلى يوم القيامة. قالوا إن الخلافة بين نساء النبي والعترة والخلافة بين الصحابة والعترة هذا خلاف فيما بينهم، نرجئه نتركه إلى يوم القيامة. والكلام هو هو حينما يكون الحديث عن واقعة الجمل، يقولون إننا نرجئ الكلام فيما جرى في واقعة الجمل. فهذه عائشة زوجة النبي، وهذا الزبير، وهذا طلحة. لا يمكننا أن نتحدث عن الموضوع، نرجئه، وهذا الخلاف سيحل بينهم ونحن لا علاقة لنا بالموضوع. هؤلاء هم المرجئة. فصاحب الإمام الصادق يقول للصادق صلوات الله عليه: لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين. قال: إن هؤلاء، يعني المرجئة، يقولون إن قتلتنا مؤمنون، فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. وبعد ذلك إمامنا الصادق يورد هذه الآية: إن الله حكى عن قوم في كتابه لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان، إلى آخر ما جاء في الآية، وهي الآية التي نحن بصددها، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. يهود المدينة، يهود الجزيرة العربية، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ومر علينا الكلام قبل قليل من أنهم طلب منهم أن يتبرأوا من أسلافهم الذين قتلوا الأنبياء فأبوا أن يتبرأوا، فجاء الخطاب القرآني بصيغة مباشرة: فلما قتلتموهم، لما قتلتم الأنبياء. هؤلاء المرجئة هكذا يقول عنهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون، لأن الصحابة جميعهم عدول فهم مؤمنون، حتى وإن قتلوا العترة الطاهرة. إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. لابد أن نفرق هنا ما بين اليهود وما بين المرجئة. اليهود قتلوا الأنبياء، والأنبياء من شيعة العترة، أما المرجئة فإنهم قتلوا العترة الطاهرة. هناك فارق كبير. يا أيها الشيعة الأغبياء، هذا هو منطق بيعة الغدير الذي بايعنا عليه. يا أيها الشيعة الحمير الذين لا يميزون بين القرد والأمير، هذا هو منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة. اليهود بحسب القرآن قتلوا الأنبياء. والمرجئة قتلوا محمدا وأهل محمد. الصحابة مع نساء النبي هم الذين قتلوا رسول الله. إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع، فإنني قد تحدثت عن هذا الموضوع مفصلا وعدة مرات. عودوا إلى دراسة هذه الحقائق واعرفوها، واعرفوها بنحو جلي. الأنبياء الذين قتلهم اليهود شيعة، شيعة لمحمد وآل محمد. قد تقولون كيف ذلك؟ هذه سورة الصافات، سورة الصافات من الآية 79 بعد البسملة وإلى ما بعدها من الآيات. سلام على نوح في العالمين، سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين، وإن من شيعته، من شيعة نوح، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إلى آخر الآيات. فإبراهيم إمام التوحيد، رسول التوحيد، نبي التوحيد، خليل التوحيد، هو من شيعة نوح النبي. هذا نص قرآني واضح. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. من هو نوح النبي؟ ثم أغرقنا الآخرين، وإن من شيعته، من شيعة نوح لإبراهيم. هناك تأكيد واضح، وإن، هذه إن المشددة، من شيعته، تقديم الجار والمجرور هو حصر وضغط وترسيخ وتأكيد. ما قالت الآية وإن إبراهيم من شيعته، الآية هكذا قالت وإن من شيعته، تقديم الجار والمجرور هنا وهما متعلقان بخبر محذوف. وإن اسمها إبراهيم، وأما الخبر فهو محذوف، الجار والمجرور متعلقان بذلك الخبر المحذوف. تقديم الجار والمجرور هنا يعني أننا نقدم الخبر على الاسم، وبهذه الطريقة هو تأكيد وترسيخ لمضمون الخبر، لذلك قدم الخبر على الاسم. وإن من شيعته لإبراهيم، وحتى إبراهيم الاسم جاء مسبوقا بلام التوكيد، فهناك توكيد من خلال إن، وهناك توكيد من خلال تقديم الجار والمجرور، من خلال تقديم الخبر على الاسم، وهناك توكيد من خلال لام التوكيد التي اقترنت بالاسم. وإن من شيعته لإبراهيم، فهل يمكن أن يكون إبراهيم من شيعة نوح ولا يكون من شيعة محمد صلى الله عليه وآله؟ هل يمكن هذا؟ وإذا كان من شيعة محمد صلى الله عليه وآله فهو من شيعة علي بصريح آية المباهلة، إنها الآية 61 بعد البسملة من سورة آل عمران. فمن حاجك فيه، في عيسى بن مريم، من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، الخطاب إلى نصارى نجران، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا علي. هذا الهراء الذي يذكر في كتب تفسير وسير سقيفة بني ساعدة من أن النبي جاء بالصحابة أيضا في المباهلة، هذا الكلام ليس منطقيا بحسب القرآن، لأن القرآن تحدث عن 3 مجموعات بخصوص أتباع رسول الله. القرآن تحدث عن الصحابة، مدحهم وذمهم، وقد ذمهم ذما شديدا، وتحدث القرآن عن نساء النبي ومدح نساء النبي وذم نساء النبي وهدد نساء النبي وتوعد نساء النبي، وهذا واضح في الآيات في سورة الأحزاب، في سورة التحريم، وفي غير هاتين السورتين. ولكنه حينما تحدث عن أهل البيت مدحهم فقط. المجموعة التي مدحت وما ذمت مجموعة القربة، مجموعة أهل البيت. هذه مباهلة، فهل يصح في المباهلة أن يقدم النبي وسيلة في المباهلة ليست نقية؟ الصحابة ما هم بأنقياء بحسب الله، القرآن مدحهم وذمهم، نساء النبي كذلك ما هن بجهة نقية، فهناك مدح وذم، الجهة النقية الوحيدة العترة الطاهرة التي مدحت وما ذمت. فقل تعالوا ندعو أبناءنا حسنا وحسينا، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا، إنها سيدة نساء العالمين، إنها فاطمة، إنها أم أبيها، ونساءنا ونساءكم وأنفسنا، الذين يقولون من أن المراد من أنفسنا رسول الله، هذا غباء، فلا يمكن أن يدعو نفسه. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، إنه علي صلوات الله وسلامه عليه، فمن كان من شيعة محمد فهو من شيعة علي صلوات الله وسلامه على محمد وعلي وآلهما الأطيبين الأطهرين. منطق القرآن واضح وواضح جدا وصريح جدا. هذا الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 213، رقم الحديث 392، بسند الكليني عن يوسف ابن أبي سعيد قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه ذات يوم. الرواية طويلة، مضمون الرواية بنحو وجيز. الإمام الصادق يتحدث مع يوسف، هذا إنه يوسف ابن أبي سعيد، يحدثه عن نوح النبي في يوم القيامة، يتقدم للحساب ويطلب من نوح أن يأتي بشهود على أداء رسالته، فيلجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فيقول نوح لمحمد صلى الله عليه وآله: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى سألني هل بلغت؟ فقلت نعم. فقال: من يشهد لك؟ فقلت محمد، محمد يشهد لي. فيقول: من الذي يقول؟ محمد صلى الله عليه وآله: يا جعفر، إنه جعفر الطيار. فيقول: يا جعفر، يا حمزة، إنه أسد رسول الله. يا جعفر، يا حمزة، اذهبا واشهدا له أنه قد بلغ. إمامنا الصادق يقول: فجعفر وحمزة، جعفر الطيار وحمزة الشهيد، فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا. فقلت يوسف ابن أبي سعيد يقول للإمام الصادق، فقلت: جعلت فداك، فعلي أينه؟ فقال: هو أعظم منزلة من ذلك، علي أعظم منزلة من ذلك، علي هو قسيم الجنة والنار، هو الحاكم في يوم القيامة. فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء. وإنما ذكر الإمام الصادق نوحا لأن نوحا هو شيخ الأنبياء والمرسلين، هو أفضل الأنبياء، أفضل الأنبياء من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. القرآن حينما تحدث عن أن إبراهيم من شيعة نوح لأن نوحا هو شيخ المرسلين، وهكذا نسلم عليه في زيارته حينما نزوره في النجف، فقبره في النجف، حينما نزوره في النجف نسلم عليه بأنه شيخ المرسلين. الأنبياء طرا هم شيعة نوح، إبراهيم هو أفضل الأنبياء من بعد نوح. الأنبياء طرا هم شيعة نوح، والدليل واضح في سورة الصافات: فإن أفضلهم إبراهيم من شيعة نوح. الشاهد لنوح النبي جعفر الطيار والحمزة صلوات الله عليهما، وجعفر الطيار والحمزة يغبطان أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. ما أنا الذي أقول، الإمام السجاد هو الذي يقول. كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، في الصفحة 93، إنه الحديث 100. إمامنا السجاد يقول: الحديث طويل أخذ منه موطن الحاجة، وإن للعباس ابن أمير المؤمنين، وإن للعباس الذي نتشرف في خدمته في هذه القناة، هذه القناة التي تتزين وتتشرف وتتطهر وتتسامى باسمه القمر، إنه قمر بني هاشم، وهل هناك قمر غيره؟ وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة، تلاحظون أسلوب التأكيد، إن هنا للتأكيد، الجار والمجرور قدم، وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة، وهذه لام التوكيد أيضا، وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة، وجعفر الطيار وحمزة أسد الله وأسد رسوله من جملة هؤلاء الشهداء. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. فجعفر وحمزة الشاهدان للأنبياء يغبطان العباس ابن أمير المؤمنين لمنزلته الجليلة. وماذا بعد؟ بصائر الدرجات الكبرى لشيخنا محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، في الصفحة 39، إنه الحديث 10 بسند الصفاري مصنف الكتاب عن أبي الصامت عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب، فإن أكثر الملائكة ليسوا من المقربين، ولا نبي مرسل، فإن أكثر الأنبياء ما هم بمرسلين. الحديث هنا عن الملائكة المقربين فقط، وهم قلة بالقياس إلى الملائكة غير المقربين. والحديث هنا عن الأنبياء المرسلين وهم قلة، وقلة قليلة جدا بالقياس إلى الأنبياء غير المرسلين. لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن. والحديث هنا عن المؤمنين الممتحنين وهم قلة قليلة جدا 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 بالقياس إلى المؤمنين غير الممتحنين. إذن حديثهم لا يحتمله الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا الشيعة الممتحنون. قلت، أبو الصامت يقول، قلت فمن يحتمله جعلت فداك؟ قال من شئنا يا أبا الصامت، من شئنا. قد يكون من الملائكة المقربين وحينئذ سيكون أفضل من الأنبياء المرسلين ومن المؤمنين الممتحنين، وقد يكون من الأنبياء المرسلين وحينئذ سيكون أفضل من الملائكة المقربين ومن المؤمنين الممتحنين، وقد يكون من المؤمنين الممتحنين من الشيعة الممتحنين، وسيكون حينئذ هذا الشيعي الممتحن أفضل من الملائكة المقربين وأفضل من الأنبياء المرسلين. هذا هو منطق العترة الطاهرة. اليهود قتلوا الأنبياء الذين هم من شيعة محمد وآل محمد، وهناك من الشيعة الممتحنين من هو أفضل من الأنبياء المرسلين. واليهود لم يقتلوا أحدا من الأنبياء المرسلين، إنما قتلوا الأنبياء غير المرسلين الذين هم من شيعة محمد وآل محمد أيضا، ولكن لا ذكر لهم هنا، خارجون من هذه المقامات. الأنبياء المرسلون هم نوح، إبراهيم، موسى وعيسى. أنا لا أتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله لأنه سيد الكائنات، محمد الحديث عنه يكون مختلفا. الأنبياء المرسلون هم أولو العزم، ربما يلتحق بهم عدد قليل جدا. اليهود لم يقتلوا نوحا لأنهم لم يكونوا موجودين أساسا، لم يقتلوا إبراهيم لأنهم لم يكونوا قد وجدوا بعد، وما قتلوا موسى فهو نبيهم، وحتى عيسى ما قتلوا، شبه لهم، كانت نيتهم أن يقتلوه ولكن شبه لهم فلا قتلوه ولا صلبوا. فاليهود قتلوا الأنبياء غير المرسلين الذين لا ذكر لهم هنا، هم من شيعة العترة الطاهرة. أما المرجئة أتباع سقيفة بني ساعدة قتلوا العترة الطاهرة. البراءة يجب أن تكون مضاعفة من المرجئة أكثر من البراءة من اليهود. هذا هو منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة. وإنني لأرغم آنافكم بهذه الحقائق فردوها، ردوها علي إن استطعتم. هذه حقائق دين العترة الطاهرة. أنتم أغبياء، أنتم الذين تقولون نحن شيعة ونحن عرفاء ونحن حمير. هذه حقائق دين العترة الطاهرة، ردوها علي إن استطعتم. هذه حقائق القرآن وحقائق الحديث المعصومي الشريف، وهذه كتبنا القديمة ومصادرنا الأصلية. هذه كلمات أئمتنا قطعا قطعا من دون أدنى مواربة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر. سبحانك يا لا الغاز يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام. سبحانك يا الغاف.
في الجزء الثامن من الكاف الشريف من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، في الصفحة 53 بعد 100، إنه الحديث الثاني بعد 200، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حديث مفصل أذهب إلى موطن الحاجة منه. الإمام يحدث أبا بصير عن الصحيفة المشؤومة التي كتبها بعض الصحابة زمان رسول الله، واتفقوا على مؤامرتهم لقتل رسول الله ولسلب الخلافة من بني هاشم. وما جرى في سقيفة بني ساعدة هو تطبيق عملي للذي كتب في هذه الصحيفة. هناك أسئلة أطرحها دائما، لماذا لم يجتمعوا في مسجد النبي إذا كانوا كما يدعون إنهم اجتمعوا وعقدوا البيعة للمحافظة على مصالح الأمة، حرصا منهم على مصالح الأمة، لماذا لم يجتمعوا في مسجد النبي؟ فمصالح الأمة تدار في مسجد النبي، لماذا ذهبوا كاللصوص يسيرون لواذا إلى سقيفة بني ساعدة، إلى سقيفة المنافقين؟ لماذا؟ لماذا لم يدعوا أحدا من بني هاشم وهم سادة القوم، هم سادة المهاجرين؟ أليس اتفقوا على أن الخلافة تكون في المهاجرين في تلك السقيفة المشؤومة ألم يكن الهاشميون سادة المهاجرين؟ كانوا سادتهم في الجاهلية وهم سادتهم في الإسلام، لماذا لم يدعوا أحدا من الهاشميين؟ لماذا لم يطرح نظريا أحد الأسماء الهاشمية كمرشح للخلافة؟ لماذا؟ لماذا جرى الأمر بعيدا بالكامل عن بني هاشم؟ إنها مؤامرة واضحة لا تحتاج إلى كثير من الكلام، وهذه المؤامرة كتبت في تلك الصحيفة المشؤومة. الرواية مفصلة. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا بهذا الحديث عن رسول الله عن الله، عن رسول الله عن الله، أن إذا كتب الكتاب، إذا كتب القوم صحيفتهم، قتل الحسين وخرج الملك من بني هاشم. إمامنا الصادق يقول: فقد كان ذلك كله، تحقق هذا الأمر، إذا كتب الكتاب قتل الحسين وخرج الملك من بني هاشم. هؤلاء هم المرجئة، إنهم قتلة محمد وآل محمد، مثلما خاطب القرآن اليهود الذين كانوا يعيشون زمان رسول الله بأنهم قد قتلوا الأنبياء، فإن الذين كتبوا الصحيفة زمان رسول الله قتلوا الحسين في ذلك الوقت، والذين جاءوا من بعدهم وقتلوا الحسين، والذين جاءوا من بعد مقتل الحسين هم أيضا يشتركون في قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نقرأ في تفسير العياش؟ في المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. حين أقول تفسير العياش، ما هو بتفسيره؟ هو جمع الأحاديث التفسيرية في كتابه هذا. في الصفحة 33 بعد 200، إنه الحديث 83 بعد 100، عن محمد بن الأرقط، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال لي محمد بن الأرقط يقول: من أن الإمام الصادق قال لي، قال لي: تنزل الكوفة؟ تنزل الكوفة يعني أنك تعيش في الكوفة، أنت نازل فيها. قال لي: تنزل الكوفة؟ قلت: نعم. قال: فترون قتلة الحسين بين أظهركم؟ في زمن الإمام الصادق. قال: قلت: جعلت فداك، ما رأيت منهم أحدا، لأنهم قد ماتوا، قتلوا وماتوا، فنحن في زمان بعيد عن يوم عاشوراء. قال الإمام الصادق: فإذا أنت لا ترى القاتل إلا من قتل أو من ولي القاتل، ألم تسمع إلى قول الله: قل قد جاءكم رسل من قبلي. إنها الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل من سورة آل عمران، الآية 83 بعد 100 بعد البسملة. فأي رسول قبل الذي كان محمد صلى الله عليه وآله بين أظهرهم، باعتبار أن القرآن قال لهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، لما قتلتم الأنبياء؟ فأي رسول قبل الذي كان محمد صلى الله عليه وآله بين أظهرهم ولم يكن بينه وبين عيسى رسول، إنما رضوا قتل أولئك فسموا قاتلين. مثل ما مر علينا قبل قليل من أنهم طلب منهم أيضا أن يتبرأوا من قتلة الأنبياء السابقين فرفضوا، إنهم يصنعون التبريرات لهم مثل ما يفعل نواصب سقيفة بني ساعد، الحكاية هي الحكاية. إذن عندنا اليهود وقد قتلوا الأنبياء، وقتلوا الأنبياء غير المرسلين، والأنبياء غير المرسلين في المراتب المتدنية من شيعة محمد وآل محمد. اليهود قتلوا هؤلاء، فعلينا أن نبرأ منهم بحدود ما فعلوا. نواصب سقيفة بني ساعدة قتلوا محمدا وآل محمد، قتلوا عليا وآل علي، قتلوا فاطمة وآل فاطمة، قتلوا حسنا، قتلوا حسينا، قتلوا محمدا وآل محمد. فلا بد أن تكون البراءة منهم بحدود ما فعلوا، أليس كذلك؟ أنتم الذين تقولون نحن شيعة، إن كنتم في خط المقاومة أو كنتم في خط المسالمة، هل هذا هو منطقكم؟ أم أن منطقكم هو منطق الغباء والخيبة والخذلان؟ هذا منطق العترة الطاهرة، هذا منطق قرآنهم وحديثهم الصافي المصفى. أتلومني ثكلتك أمك، أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول، أتلومني ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول، فلقد كرعت بحبهم بحديثهم بقرآنهم بتفسيرهم لقرآنهم بتفهيمهم لحديثهم، فلقد كرعت بحبهم عسلا عسلا شفاء للعليل، مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل، فلقد كرعت بحبهم بحديثهم بقرآنهم، فلقد كرعت بحبهم عسلا عسلا شفاء للعليل، مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل، فيه دواء الداء العضال المستطيل المستحيل، أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول؟ أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول؟ ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد والتي أقرأها عليكم من مصدرها الأصل من تفسير إمامنا الحسن العسكري مما بقي من تفسيره، إذا أردت أن أكون دقيقا في التعبير، هذه الطبعة طبعة ذوي القربى، وهي الطبعة الأولى قم المقدسة. الرواية طويلة، أقرأ عليكم من الصفحة 74 بعد 200. إمامنا الصادق يحدثنا عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى. الرواية طويلة، والرواية يقارن فيها إمامنا الصادق ما بين أحبار اليهود وبين مراجع الشيعة، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: وهم، والمراد منهم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، وهم المشهورون الذين تقلدهم الشيعة، هذا الأعلى وذلك الأعدل وهذا الأعلم وهذا آية الله العظمى وهذا أستاذ المراجع وهذا زعيم الحوزة العلمية وهذا وهذا وهذا، وهم أضروا. الإمام الصادق يقول، هذه كلمات صادق، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا. الضعفاء هنا ضعفاء العقول، وما هم بضعفاء الأبدان ولا بضعفاء الجيوب، إنه الغباء الشيعي الذي تصنعه المرجعية الشيعية في عقول الشيعة، هذا هو الضعف. وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فإنهم هؤلاء المراجع الذين هم أضروا من حرملة ابن كاهل الأسدي وأمثاله الذين هم أضر من شمر الذي قطع رأس الحسين، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فإنهم جيش يزيد يسلبون الحسين وأصحابه، يسلبونهم الأرواح والأموال، وللمسلوبين للحسين وأصحابه وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. وهؤلاء، إنهم مراجع الشيعة، وهؤلاء علماء السوء الناصبون، هؤلاء في الحقيقة ناصبون، إنهم نواصب الشيعة المشبهون، مشبهون بأنهم لنا موالون، مشبهون على من؟ على الشيعة، يتظاهرون بأنهم يوالون العترة الطاهرة وهم ينسفون بيعة الغدير، ينسفونها نسفا في تفسيرهم للقرآن، في استنباطهم للعقائد، في استخراجهم للأحكام الشرعية، يعملون بمناهج المعتزلة والأشاعرة والشوافع والأحناف، وهذا الأمر أثبته بالأدلة القطعية في مئات ومئات من الساعات. أقول هذا الكلام لأن كثيرين يلتحقون ببرامج القناة وهم لم يسمعوا بتلك البرامج، عليهم أن يعودوا إليها كي يعرفوا الحقيقة الواضحة البينة الجلية. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. إذن هؤلاء أسوأ من قتلة الحسين، هذه هي المجموعة الأسوأ في العالم، لا يوجد من هو أسوأ من قتلة الحسين إلا مراجع النجف وكربلاء، ألا لعنة الله عليهم. هذا إمامنا الصادق هو الذي يقول، لست أنا، وهذه الرواية معروفة في ثقافتنا الشيعية. إذن عندنا اليهود الذين قتلوا الأنبياء، قتلوا الأنبياء غير المرسلين، وهؤلاء من شيعة محمد وآل محمد، هؤلاء من شيعة الحسين، وفي المراتب المتدنية من شيعتهم. وعندنا المرجئة نواصب سقيفة بني ساعدة، هؤلاء هم قتلة الحسين وآل الحسين. وعندنا مراجع النجف وكربلاء، المراجع الطوسيون البتريون، هم أضروا من قتلة الحسين. إذن تجب البراءة من هؤلاء بدرجة أشد من البراءة من نواصب سقيفة بني ساعدة، وتجب البراءة من نواصب سقيفة بني ساعدة بدرجة تكون أشد من البراءة من اليهود. هذا هو منطق العترة الطاهرة. تريدون أن تكذبوا هذه الحقائق؟ أنتم أحرار، ما أنتم تكذبون كل شيء لغبائكم وجهلكم وسفاهتكم وتفاهتكم. تجعلون من أنفسكم حميرا كي يركب عليها حمير الشيطان، نجاسات الشيطان العظمى. أولئك الذين يقال لهم آيات الله العظمى، وهم في الحقيقة أنجس نجاسات الشيطان العظمى، لأنهم يأخذونكم في اتجاه وفي دين منطقه يخالف منطق العترة الطاهرة بدرجة 100%. هذا هو منطق العترة الطاهرة، وكذبوني كذبوني إن استطعتم حتى أفضحكم أكثر وأكثر، كذبوني كذبوني كي أطلق لساني بكشف عوراتكم أكثر وأكثر. هذه حقائق دين العترة الطاهرة. فماذا تقولون؟ ماذا تقولون يا أيها الذين تدعون أنكم عرفاء وفهماء؟ إن كنتم في خط المقاومة أو كنتم في خط المسالمة، ماذا فعلتم بأنفسكم؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ إنكم مسخرة بتمام معنى الكلمة. إذا كنتم شيعة فهذا منطق التشيع العلوي. نذهب إلى فاصل.
فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع، وليصرخ الصارخون، ويضج الضاجون، ويعج العاجون، أين الحسن أين الحسين، أين أبناء الحسين، صالحون بعد صالح، وصادقون بعد صادق، أين السبيل بعد السبيل، أين الخيرة بعد الخيرة، أين الشموس الطالعة، أين الأقمار المنيرة، أين الأنجم الزاهرة، أين أعلام الدين وقواعد العلم، أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟
أعتقد أنه بعد هذه البيانات سيتضح لكم معنى ما قاله أمير المؤمنين وما ذكرته لكم في الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج، حينما قرأت عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف من خطبة من خطب سيد الأوصياء، والتي أقسم فيها أمير المؤمنين مخاطبا الشيعة: ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. ألا تلاحظون أن تيه الشيعة أكثر من تيه السنة، وأن تيه السنة أكثر من تيه بني إسرائيل، فسيكون تيه الشيعة أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. عرفتم الآن فحوى كلمات أمير المؤمنين؟ اليهود قتلوا الأنبياء غير المرسلين وهم شيعة الحسين، نواصب سقيفة بني ساعدة قتلوا الحسين وآل الحسين. إذا كتب الكتاب قتل الحسين، فنواصب سقيفة بني ساعدة قتلوا الحسين، أتباعهم كما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أن دماء أهل البيت متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. أما الذين يقولون نحن شيعة وهم الطوسيون اللعناء البتريون، أعني نجاسات الشيطان العظمى، أعني مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. فهذا هو التيه المضاعف. من هنا تجب البراءة بنحو مضاعف من مراجع النجف وكربلاء، تجب البراءة منهم ومن دينهم. ألا لعنة الله على دينهم إلا إذا تراجعوا ورجعوا إلى دين العترة الطاهرة. وتجب البراءة من نواصب سقيفة بني ساعدة منهم ومن دينهم، ولكن بدرجة أقل من البراءة من مراجع النجف وكربلاء ودينهم. وتجب البراءة من اليهود ودينهم، ولكن بدرجة أقل من البراءة من نواصب سقيفة بني ساعدة. فاليهود قتلوا شيعة الحسين، نواصب سقيفة بني ساعدة قتلوا الحسين وآل الحسين، نواصب سقيفة بني طوسي هم أضروا وألعنوا من قتلة الحسين. كل هذا ما هو كلامي؟ هذا قرآن محمد وآل محمد بتفسيرهم بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير، أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. وتلك هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة، أن تتمسك بالكتاب والعترة. وهذا هو المصداق الحقيقي العلمي والعملي الواقعي للتمسك بالكتاب والعترة بحدود ما نتمكن. لا يعني أن تمسكنا مثالي لا نقص فيه لا اشتباه فيه بحدودنا. نحن نتمسك ببيعة الغدير بحدود ما نتمكن، ونعمل بوصية رسول الله بالتمسك بالكتاب والعترة بحدود ما نتمكن. وما التوفيق إلا من إمام زماننا، من دون توفيقه نحن لا نساوي فلسا ممسوحا، بل هذا كثير علينا، لكن الألفاظ المتداولة هي هذه. للحديث صلة، لم ينتهي الحديث ووقت الحلقة صار طويلا. يداهمني الوقت وماذا أصنع؟ فأنا محكوم. وواقع تحت سلطتي هذا السلطان الشديد، إنه سلطان الوقت. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.